الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويجوز حكاية الأذان وقراءة آية الكرسي إلى آخر ما ذكره. الشارع يريد أن يبين في الفقرة الآتية، الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، معنى الجواز في قول المصنف يجوز حكاية الأذان. هذا يستدعي بيان الأحكام التكليفية الخمسة ومناشئ الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية كما تعلمون في قبال الأحكام الوضعية خمسة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والجواز، الترخيص، الإباحة. هاي الأحكام الشرعية الخمسة التكليفية الخمسة تنشأ هي في الحقيقة محلولات للملاكات بحسب المبنى الصحيح للعدلية. العدلية قالوا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، معلولة للمصالح والمفاسد، هي ليست أمرا اعتباطيا. الشارع المقدس لا يعتبر وجوب الصلاة في عهدة المكلف، ولا يعتبر حرمة الخمر في عهدة المكلف اعتباطا من دون علة. لا، هناك مناشئ، هناك علل تدعو لتلك الأحكام الشرعية في قبال قول الأشاعرة القائلين بأن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد، إنما الشارع المقدس بإمكانه أن يوجب الخمر وبإمكانه أن يحرم الصلاة. لا فرق بين الصلاة والخمر قبل مرحلة التشريع، قبل مرحلة الجعل والتشريع لا فرق بين الصلاة وبين شرب الخمر، كل منهما على حد سواء. هذا اللي يذكر في علم الكلام من إنكار التحسين والتقبيح العقلي. على أي حال ما نعلق بهذا الموضوع بناء على الصحيح وهو قول العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، الواجب هو ذلك الفعل الذي اشتمل على مصلحة ملزمة دعت الشارع إلى إيجابه. الصلاة الشارع بعلمه علم أن الصلاة مشتملة على مصلحة عظيمة جسيمة هي ملزمة بالقياس إلى بعض المصالح الأخرى، لذلك الشارع أوجب الصلاة، أوجب الصلاة. الخمر فيه مفسدة عظيمة كبيرة ملزمة دعت الشارع إلى تحريم، وهكذا بقية الأحكام. الفعل المرخص فيه الشارع المقدس رأى باعتبار كونه مطلع على حقائق الأمور، رأى أن فعل شرب الماء مثلا وترك على حد سواء، الطرفان مستويان الفعل والترك بالنسبة إلى شرب الماء، حركة اليد هاي حركة إيدي الآن، الطرفان مستويان. الشارع المقدس لا يرى في الحركة مصلحة ملزمة ولا يرى في ترك الحركة مصلحة ملزمة، فهو لأجل ذلك يبيح هذا الفعل. يقول حركة اليد مباح، شرب الماء مباح، بإمكانك أن تشرب بإمكانك أن لا تشرب. إذن الأحكام الشرعية الخمسة معلولات لمصالح ومفاسد واقعية موجودة في الواقع قبل التشريع. هناك واقع للملاكات، ملاكات موجودة في الواقع قبل التشريع، على أساس الشارع المقدس شرع تلك الأحكام. فإذا شنو المراد من الجواز؟ المراد من الجواز مستوى طرفاه من حيث المصلحة والمفسدة. نجي نقرأ عبارة المصنف، نقرأ عبارة المصنف، يقول المصنف: ويجوز حكاية الأذان ويجوز قراءة آية الكرسي. قراءة آية الكرسي، قراءة القرآن عموما بشكل عام، هذا مستحب، لا يستوي طرفه. فكيف المصنف عبر عن قراءة القرآن بالجواز، مع أن معنى الجواز، معنى الإباحة، معنى الترخيص، استواء الطرفين في عالم الملاك من حيث الفعل ومن حيث الترك، لا يشتمل على مصلحة ولا يشتمل على مفسدة. فالشارع المقدس يجعل العبد، يجعل المكلف في سعة، لو هو أن يفعل ولو هو أن لا يفعل، لو هو أن يترك، هذا معنى الإباحة. فكيف يعبر المصنف عن قراءة آية الكرسي وحكاية الأذان ونحو ذلك، وما في معناه الشكر والحمد، وعطف الشارع الشكر والحمد على قراءة آية الكرسي، مع أن هذا أمر حسن في نفسه، مستحب في نفسه، هذا متهافت بين الاستحباب وبين الجواز، بين الترخيص، خصوصا إذا ما التفتنا إلى ما ذكرناه في الدرس السابق من أن الأحكام الشرعية متضادة، لا يمكن أن تجتمع على موضوع واحد، لا يمكن أن يجتمع حكمان على موضوع واحد، بل لا يمكن اجتماع الحكمين ولو كانا من صنف واحد، وجوبان على شيء واحد أيضا لا يجتمعان، لاستحالة اجتماع المثلين كاستحالة اجتماع الضدين. فما يمكن أن يقال هذا الشيء واجب وحرام في نفس الوقت، وما يمكن أن يحكم على الشيء الواحد بالوجوب مرتين، للزوم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين. زين، فكيف جاز المصنف أن يعبر بالجواز مع أن تلك الأمور مستحبة وليست بجائزة؟ الشارح يريد أن يعتذر عن المصنف ويدافع عن المصنف، يقول صحيح أن تلك الأمور مستحبة، مستحبة يعني مشتملة على مصلحة، لكن ليست ملزمة، ليست المصلحة بتلك الدرجة بحيث تكون ملزمة حتى يحكم الشارع عليها بالوجوب، مصلحة لكن ليست ملزمة، فهي صحيح مستحبة، لكن مراد من الجواز ليس ما يذكر في الأحكام التكليفية الخمسة بمعنى سواء الطرفين، مو هذا مراد، مو مراد المصنف من الجواز بقوله ويجوز حكاية الأذان، هذا المعنى اللي الآن بيناه، استواء الطرفين من حيث الفعل ومن حيث الترك، لا، مراد شيء آخر. فإن للجواز معنيين، الجواز يطلق ويراد من أحد معنيين، المعنى الأول يطلق الجواز على الإباحة، هاي اللي الآن قلنا يستوي فيها الطرفان، المعنى الثاني يطلق الجواز ويراد من ما ليس بحرام، الشامل للوجوب والاستحباب والإباحة وبعد شنو وللكراهة. يقولون هذا الفعل جائز، يعني شنو؟ يعني ليس بحرام. فصار عندنا معنيين للجواز، الجواز بمعنى الترخيص، الجواز بمعنى الإباحة، الجواز بمعنى الإباحة، هذا الأول اللي يستوي فيه الطرفان الفعل والترك، والجواز اللي يراد منه ما ليس بحرام اللي يشمل بقية الأحكام التكليفية الأربعة. شنو النسبة بين الجوازين؟ شنو النسبة بين الجواز الأول والجواز الثاني؟ النسبة واضحة، مو مخصوص مطلق، لذلك يسمى الجواز بمعنى استواء الطرفين، يسمى الجواز بالمعنى الأخر، والجواز بالمعنى الثاني يسمى الجواز بالمعنى الأعم. لذلك هو يعتذر، يقول أن مراد المصنف من الجواز ليس الجواز بمعنى الإباحة، الجواز بالمعنى الأخر، لا، مراده الجواز بالمعنى الأعم الشامل لكل ما عدا الحرام، ويراد منه بالخصوص في المقام يراد منه المستحب، لأن هاي الأفعال صحيح إحنا قلنا أن يكره مثلا للمتخلي مثلا حكاية الأذان مثلا أو الكلام أو شيء من هذا القبيل، لكن تبقى هي هاي أفعال في نفسها أفعال راجحة مشتملة على الملاك، مشتملة على المصلحة، وإن لم تكن مصلحة ملزمة فهي مستحبة. من هنا ينفتح سؤال، نقول إذا كان كذلك، إذا كان الأمر كذلك، كيف يعبر في بعض الأحيان عن العبادات؟ يعني شنو عبادة؟ عبادة يعني شنو؟ حينما يقال هاي عبادة يعني شنو؟ يعني فعل مشتمل على مصلحة يقرب إلى الله. عبادة قوام العبادة قصد القرب. فمن نقول عبادة يعني شنو؟ يعني فعل مقرب إلى الله تعالى. أحيانا في بعض الموارد، في بعض الموارد نفس العبادة اللي قوامها التقرب إلى الله تعالى يحكم عليه هذا الكراهة. مو سامعين نقول هاي الصلاة مكروهة، الصلاة في الحمام شنو حكم الكراهة؟ كيف يحكم على الصلاة المقربة؟ مقربة يعني شنو؟ يعني مشتملة على المصلحة، هي محبوبة لدى المولى، المولى يطلب هذا الفعل، يرغب في هذا الفعل، والعبد إذا جاء بذاك الفعل تقرب إلى الله. هذا معنى العبادة. فشلون من ناحية مقربة، شلون من ناحية أخرى توصف بالكراهة؟ الكراهة يعني شنو؟ يعني مشتملة على مفسدة، لكن شنو قلوا إياك ليست بملزمة. إذا صارت المفسدة كبيرة وعظيمة ملزمة يحكم الشارع بالحرمة، أما إذا كانت المفسدة ليست بملزمة، ليست بتلك الدرجة، يحكم على الفعل بالكراهة. فماكو تنافي بين الحكم بالمقربية، بين الحكم على شيء بأن هذا الشيء مقرب، وفي نفس الوقت نقول هذا مكروه. مكروه يعني شنو؟ يعني مشتمل على المفسدة. من هنا الفقهاء المحققون التجأوا إلى تفسير الكراهة في العبادات بتفسير آخر يختلف عن تفسير الكراهة في غيرها من الأحكام. قالوا الكراهة في العبادة لها معنى خاص غير الكراهة في غير العبادة. المقصود من الكراهة في العبادة قلة الثواب. نقول أن الصلاة مشتملة على مصلحة، الصلاة مشتملة على مصلحة، ومصلحة ملزمة، وهي مقربة ومحبوبة لدى الشارع، والشارع يحب أن تصدر الصلاة من العبد، فهي مقربة. لكن إذا وقعت في الحمام الثواب الذي سيحصل عليه المكلف أقل من الثواب الذي يصلي المكلف مثلا في غير الحمام. فحتى مع الحكم على الصلاة بالكراهة نبقى نقول الصلاة هي ذات مصلحة وفيها مقربية ومحبوبة لدى الشارع، لكن يا ريت لو المكلف لا يصلي في الحمام، إذا صلى في البيت يحصل على أجر معين، إذا صلى في الحمام أيضا يحصل على أجر وتبقى مقربة، لكن الأجر أقل مما لو لم يؤت بالصلاة مثلا في الحمام، وهكذا سائر المكروهات التي ترتبط بالعبادات. فإذا المراد من الكراهة في العبادات مو الكراهة بمعنى الاشتمال على المفسدة حتى تتناسى ويا المقربية ويا المحبوبية. يقول المراد من الكراهة قلة الثواب. هذا اللي بين الشارع في هاي الفقرة. قال واعلم أن المراد بالجواب في حكاية الأذان، يعني في عبارة المصنف، المصنف مو قال يجوز حكاية الأذان، يقول المراد من الجواب في عبارة المصنف في حكاية الأذان وما في معناه. ما في معنى حكاية الأذان منه قراءة الكرسي مثلا، آية الكرسي. يقول الأذان وما في معناه، حكاية الأذان وما في معنى حكاية الأذان اللي يعني في عرض يعني قراءة آية الكرسي والحمد والشكر. واعلم أن المراد بالجواز معناه كل أعم، المعنى الأعم للجواز. يعني شنو؟ يعني ما ليس بحرام، مو المعنى الأخف، يعني ما استوى الطرفان فيه من حيث المصلحة والمفسدة الفعل والترك. واعلم أن المراد بالجواز معناه الأعم لأنه هو مستحب لا يستوي طرفان. الأذان حكاية الأذان حتى في حال التخلي، قراءة آية الكرسي حتى في حال التخلي هي مستحبة، فكيف نحكم عليها بالكراهة؟ يقول مراد من فكيف نحكم عليها بالعفو بالجواز؟ يقول مراد من الجواز الجواز بالمعنى الأعم الشامل للاستحباب. ففي المقام، في المقام يراد من الجواز بالمعنى الأعم، يراد من الاستحباب. لأنه مستحب لا يستوي طرفاه. والمراد هنا المراد من الجواز بالمعنى العام هنا الاستحباب، لأنه عبادة لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهة. هذا إشارة إلى هذا المطلب الأخير اللي قلنا أن العبادة راجحة ومقربة ومحبوبة وإن حكم على أصحابه الكراهة. كراهة يعني شنو؟ يعني مو الاشتمال على المفسدة، قلة الثواب. قال لأنه عبادة لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهة، هذا في أسوأ الحالات إذا وقعت مكروهة. إحنا الآن ما قاعد نفتي بالكراهة، إحنا قاعد نفتي بالجواز. إحنا قلنا يكره الكلام إلا حكاية الأذان، إحنا ما قاعد نحكم بالكراهة. فإذا حكمنا بالكراهة نقول تبقي هي مقربة وراجحة، فما بالك إذا لم نحكم بالكراهة كما الآن قاعد نقول يجوز. يجوز يعني شنو؟ قلنا المراد من الجواز الاستحباب. يقول وإن وقعت مكروهة فكيف إذا انتفت الكراهة؟ فإذا ليس المراد من الكراهة ما اشتمل على مفسدة غير ملزمة، بل المراد من الكراهة قلة الكراهة. هذا تمام كلام في الفصل الأول. قبل ذلك خلينا نرجع إلى هذا المطلب اللي مطلب بسيط ما ياخذ وقتنا. أشرنا إلى بعد من ذلك، مر علينا في بعض المكروهات السابقة، مر علينا الآن. خلينا نحكي الآن في السلام على المتخلي. شنو حكم السلام على المتخلي؟ ابتداء المتخلي بالسلام شنو حكمه؟ كراهة. قلنا يكره للمكلف أن يبتدئ السلام على المصلي. شنو حكم على المتخلي؟ المصلي أيضا ذكرنا هذا. شنو حكم السلام على المصلي؟ أيضا الكراهة. منين؟ من نفس هاي الرواية اللي قريناها، راح أقرأ اللي قريناها. قال لا تسلموا على اليهود ولا النصارى، إلى أن قال ولا على المصلي. هذا إشارة إلى حكم كراهة السلام على المصلي، وذلك لأن المصلي لا يستطيع إلى أن يقول ولا على رجل جالس على غائط. أيضا هذا يستدل به على كراهة السلام على المتخلف. بدل هاي الفقرات، فقرات الاستدلال بالكراهة، أكو فقرات سابقة. قال لا تسلموا على اليهود، شنو حكم السلام على اليهود؟ الكراهة حرم. ولا على النصارى، شنو حكم السلام على النصران؟ أيضا الحرم. فهذا السؤال نقول سياق واحد، لا تسلموا على كذا، لا تسلموا على كذا، سياق واحد، لسان واحد، صيغة واحدة. حكمنا بالأول بالحرمة، حكمنا بالثاني بالكراهة. هذا السؤال. أيضا خلينا نرجع بعد إلى مسألة كراهة استقبال الريح وترك استقبال النيرين والريح. كراهة استقبال الريح بالبول والغائط، شنو الدليل؟ أيضا رواية قرينا مرفوعة محمد بن يحيى، سئل أبو الحسن، أنا أقرأ الرواية، سئل أبو الحسن ما حد الغائط؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. شنو حكم استدبار واستقبال الريح؟ كراهة الريح. قبل حين، هذا جواب. قبل حين قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. شنو حكم استقبال واستدبار القبلة؟ الحرم. فإذا لسان واحد، صيغة واحدة، لا هي ادخلت على الفعل المضارع، استفيد منها مرة الوجوب الحرمة عفوا، مرة استفيد منها الكراهة. هذا يصير تساؤل، نقول شنو الفرق بين الصيغتين بحيث الأولى دلت على الحرمة الثانية دلت على الكراهة؟ هذا يرتبط بمبحث أصولي مر أو يمر في بحث النواهي. يقال أن النهي سواء كان بالمادة، بالمادة يعني شنو؟ بمادة نهى، تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالصيغة. بالصيغة يعني شنو؟ لا تفعل. صيغة لا تفعل، لا نهي، هي داخلة على الفعل المضارع. سواء كان النهي بالمادة أو بالصيغة يظهر في الحرم، يدل على الحرم. كل نهي بحسب ما يستظهر من الظهور الأولي يدل على الحرم. إذا دل الدليل إذا كانت هناك قرينة لا تدل على الإلزام تدل حينئذ على الكراهة. فكل صيغة كل صيغة نهي كل مادة نهي المفروض ظاهرة في الحرمة. إذا دل الدليل على جواز فعل الشيء كما لو قال مثلا لا تأكل لحم الأرنب هذا يفهم من لحد الآن شنو الحرمة. لكن بعد ذلك جاء شخص آخر سأل قال هل يجوز أكل لحم الأرنب؟ الإمام يقول لا بأس. لا بأس يعني شنو؟ هاي لا بأس قرينة تدل على الجواز، هاي نصا في الجواز، ما تحتمل احتمال آخر غير الجواز، ما تحتمل الحرمة. لا بأس قطعا يراد منها الجواز. فهذا لا بأس الكلام الثاني يكون قرينة على الأول يرفع الدلالة على العموم ويبقى الدلالة على المرجوحية، يعني الكراهة. سنقول نفدي بالكراهة. زين. هذا الكلام خلنا نطبقه على الرواية. قل لا تستقبل القلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. ليش فرقنا؟ حكمنا على الأول بالحرمة، حكمنا على الثاني بالكراهة. نطبق نفس هذا الكلام. نقول الفقرات الأولى التي ترتبط بالقبلة ماكو قرينة دلت على رفع اليد عن الحرمة. فحينئذ نبقى احنا وما تدل عليه صيغة النهي. صيغة النهي تدل على الحرمة. اذا نقول استقبال القبلة واستدبار القبلة حرام. الثاني اذا بقينا احنا والصيغة ايضا لابد ان نفتي بالحرمة. لكن دل الدليل ولو الدليل الخارجي ولو دليل من خارج على عدم الحرمة فنلتزم حينئذ بالكراهة. شنو الدليل اللي دل؟ شنو الدليل اللي دل على عدم حرمة استقبال الريح؟ شنو الدليل؟ ولو الإجماع نقول أجمع العلماء على عدم حرمة استقبال الريح. فإذا كل صيغة تدل على النهي نقول هاي محمولة على الكراهة أو المرجوحية ولا تحمل على الوجود. هذا تطبيق لبحث النواهي اللي قرأناه من قاضي الأصول. هذا تمام الكلام في الفصل الأول فيما يرتبط بالوضوء. الفصل الثاني المصنف قال هذا الكتاب يقع في الفصول ثلاثة الوضوء والغسل والتيمم. الحمد لله تم الفصل الأول. الكلام يقع في الفصل الثاني الغسل. أولا أسباب وموجبات الغسل يقول ستة الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت وموت المسلم. هاي أسباب ستة راح يتعرض إليها ثم راح يتعرض إلى كل واحد من تلك الأمور في مسائل تخصه. قال وموجب الفصل الثاني في الغسل وموجب الغسل ستة الجنابة بفتح الجيم والحيض والاستحاضة مع غمس القطن سواء سال أم لا. الاستحاضة كما نعلم وتعلمون على أقسام ثلاثة. الاستحاضة القليلة اللي فقط المناطقها فقط تلوث القطن. الاستحاضة المتوسطة التي تغمس القطن لكن لا يسيل الدم من القطن. الاستحاضة الكثيرة التي تغمس القطن ويسيل. حكم الأولى كما تقدم ذكر المصنف أو الشارع هي موجبة للوضوء على تفصيل قال راح يأتي في باب الاستحاضة. الأولى توجب الوضوء فقط. الثانية توجب الغسل لكن غسلا واحد. الثالثة توجب الغسل لكن لكل صلاة يعني أرسال ثلاثة مثلا. الثالثة الكثيرة يمكن أن نقول بظرف قاطع أن الاستحاضة توجب الغسل صحيح من دون تفصيل من دون أن نفرق. ليه؟ لأن هي دائما توجب الغسل في الأوقات الثلاثة. فبالنسبة إلى الكثيرة من دون حاجة إلى تقييد يمكن أن نطلق الكلام ونقول أن الاستحاضة الكثيرة موجبة للغسل شأنها شأن الجنابة شأنها شأن الحيض من دون أدنى فرق. تعال إلى المتوسطة تعرفنا حكم القليلة عرفنا حكم الكثيرة. المتوسطة شنو المناط نهيها؟ تغمس القطن لكن لا ينفي. شنو حكمها؟ غسل واحد ووضوء لكل صلاة. وفي الواحد. فما يمكن أن نطلق الكلام نقول الاستحاضة المتوسطة موجبة للغسل. ليش؟ لأن هي في الظهرين في العشاءين لا توجب الغسل، إنما توجب الغسل شو وقت؟ في الفرض الأول. ففي الفرض الثاني، في الفرض الثالث، في الوقت الثاني، في الوقت الثالث لا توجب الغسل، لا توجب أكثر من الوضوء. هذا واضح المطلوب. فإذا ما يمكن أن نطلق الكلام ونقول أن الاستحاضة المتوسطة موجبة للغسل، فنضطر نعبر بهذا التعبير الدارج في المصنفات اللي يدل على الموجبة الجزئية، نقول الاستحاضة المتوسطة هي موجبة للغسل في الجملة. في الجملة ليش في الجملة؟ نقول في بعض الصور توجب، في صور أخرى لا توجب، حتى نتخلص من مسألة الإطلاق والإشكال. نقول أشهر المغرب ما أوجبت غسلا، الظهرين ما أوجبت غسلا، نقول هي توجب الغسل في الجملة. لذلك يقول والاستحاضة مع غمس الحطمة، هذا غمس الحطمة جنس، يشمل شنو شنو؟ يشمل المتوسطة والكثيرة. القليلة خرجت، ليش؟ لأن القليلة لا تغمس الحطمة، تلوث الحطمة. هو أن يفتح هذا الجن يعبر عن صنفين، عن نوعين، يقول سواء سال عنها، يعني سال الدم عن القطمة يعني كثيرة، أم لا، أم لا يعني شنو، أم لم يفد يعني شنو، يعني المتوسط. لأن منو هذا أحسنتم الثاني، هذا اللي بينت أريد أشرح هاي العبارة، لأنه هو يعني لأن الثاني هذا اللي قال عنه لا موجب حينئذ هاي إذ، هاي إذ تنوين شن سمي، تنوين عوض، عوض عن شنو، عوض عن جملة. حينئذ شنو؟ حينئذ لا يصير، يعني شنو؟ يعني المتوسط. يقول لأن هذا الاستحاضة هذا الدم موجب حينئذ لا يصير الدم في الجملة، موجب في الجملة في بعض الأوقات دون الأوقات الأخرى. هذا السبب والموجب الثالث. الرابع والنفاس. الخامس ومس الميت النجس. مس الميت النجس آدميا، هاي عبارة المصنف. الشارح يقول هذا آدميا حال من الميت. مس الميت النجس حال كون الميت شنو؟ آدميا. شنو غرضه؟ يقول غرض الإخراج. أما النجس، النجس يخرج به محترزات أربعة. هو قال النجس حتى يحترز عن أمور أربعة. أولا المعصوم صلوات الله عليهم أجمعين، المعصوم طاهر مطهر حيا وميتا بمقتضى آية التطهير، إنما يريد الله يذهب عنكم الرد أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهم صلوات الله عليهم طاهرون أحياء وأمواتا. فإذا هذا خارج عن محل كلام، مس المعصوم بعد موته لا يوجب الغسل. بعد الشهيد، شهيد أيضا ليس بنجس، هذا اللي خرجت روحه في ساحة الحرب المأمور بها من قبل النبي أو الإمام صلوات الله عليهم، هذا الشهيد لا يجب تغسيله، لا يجب تغسيله ليه؟ طاهر. فإذا لا يجب بمس غسل مس الميت، هذا أيضا خارج. أيضا خارج الميت الذي اكتمل غسله، هذا الميت بعد برده يجب تغسيله. فإذا غسل بالأغسال الثلاثة تامة صحيحة حينئذ يطهر بدنه، فإذا مس لا يوجب مس غسل الميت. هذا كله خارج بقيد النجس. المعصوم ليس بنجس، الشهيد ليس بنجس، الميت الذي اكتمل غسله أيضا ليس بنجس. بعد أكو فرد آخر، الميت قبل برده، الميت قبل برده هذا أيضا مسه لا يوجب الغسل. هذا أيضا لا بد أن يذكره، ما ذكر الشارح، ربما الشارح أجمل في بيان المحترزات، إحنا نذكره عن الشارح كأمر رابع. هذا الأمر الثالث اللي قلنا من اكتمل غسله، الذي الميت الذي غسل واكتمل غسله، هذا الميت الذي اكتمل غسله يقول لا فرق فيه بين أن يكون الاغتسال بالأغسال الثلاثة بعد الموت كما في الحالة المتعارفة الغالبة الشائعة، الإنسان بعد أن يموت ويبرد يغسل به الأغسال الثلاثة، فإذا مت بعد اكتمال الأغسال الثلاثة تامة صحيحة لا يجوز على الماس غسل الميت. أكو حالة نادرة قليلة أيضا يكتمل الغسل لكن مو بعد الموت، قبل الموت يقول الأغسال الثلاثة الصحيحة التامة بعدها لا يوجب غسل مثل الميت، سواء كانت تلك الأغسال بعد الموت كما في الغالب أو قبل الموت كما في من حكم عليه بالقتل بالحج. المحلول يؤمر أولا بالاغتسال فيغتسل، فإذا أقيم عليه الحد وقتل لأجل ذلك الحد الذي لأجله اغتسل حينئذ بعد موته بعد وقوع الحد وبعد تمام الحد عليه مس لا يوجب الغسل، لأن احنا مسيناه الآن بعد تمام الأغسال الثلاثة فلا فرق فيه بينما لو كان الاغتسال قبل أو بعد الموت بشرط أن يكون قد مات بنفس ذاك السبب الذي اغتسل لأجله، هو اغتسل لأجل إقامة الحد، فإذا قتل وأقيم عليه الحد حينئذ مس لا يوجب المس الغسل. أما إذا مات حتى أنفس أو قتل بسبب آخر أو من الخوف والرهبة ما لم يقم عليه الحد حينئذ هذا مس يوجب الغسل، هذا محترز النجس. ثم راح يجي محترز الآدم. قال ومس الميت النجس في حال كونه آدميا، هاي عبارة الشارع في حال كونه آدميا حتى يشير إلى أن آدميا هذا شنو إعراب حال. فخرج الشهيد والمعصوم ومن تم غسله، هذا اللي يتم غسله يعني الأغسال الثلاثة الصحيح، ومن تم غسله الصحيح وإن كان متقدما على الموت، هاي إن وصله يقول اللي يتم غسله بالأغسال الثلاثة الصحيحة مس لا يوجب الغسل حتى وإن تقدمت الأغسال على الموت، وإن كان منه غسله وإن كان غسله متقدما على الموت مثل كمن قدمه هو كمن قدم غسله ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له، هذا محترز النجس. ثم قلنا أكو محترز آخر ذكرنا الرابع، شنو اللي يخرج بالآدمي؟ هو قال ومس الميت النجس آدميا، هاي آدميا يقول المراد منه إخراج مس الميت النجس غير الآدمي، الميتة ميتة الحيوانات نجسة يقول هاي إذا مست لا توجب الغسل، الصحيح أن تلك الميتة لا توجب الغسل فهي كغيرها من النجاسات، الميتة حالها حال مثلا الدم حالها حال مثلا الغائط أو البول كغيرها من النجاسات، شلون واحد إذا يمس غير النجاسات لا يوجب الغسل، أيضا الميتة كذلك كسائر النجاسات في شنو في شيء، الشيء الأول أن مس الميتة لا يوجب غسل مس الميت، الشيء الثاني أن مس الميتة مع اليبوسة ومع عدم الرطوبة لا يوجب سراية النجاسة، فالميتة لها خصوصية، خصوصية الأولى ميتة الحيوان مسها لا يوجب غسل مس الميت، ملامستها مع الرطوبة يوجب السراية، مع اليبوسة لا توجب السراية فإنها خصوصية، في قبال الخصوصية الثانية مو في قبال الخصوصية الأولى، في قبال الخصوصية الثانية العلامة قال بأن الميتة تختلف في أن مسها ولو مع اليبوسة يوجب الشنو الغسل مو الغسل يوجب الغسل، يعني تسري النجاسة تسري النجاسة ولو مع اليبوسة. فيبدو أن العلامة ما مخالف في الناحية الأولى، وأن مس الحيوان الميت لا يوجب غسل مس الميت، لكن مس ولو مع اليبوسة يوجب غسل الموضع مو غسل مس الميت. قال وخرج بالآدمي غيره، هو من الميتات الحيوانية غير الآدمي، فإنها وإن كانت نجسة الميتة الحيوانية إلا أن مسها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين. يعني شنو كغيرها من النجاسات؟ يعني أولا لا توجب غسل مس الميت، ثانيا ملامستها مع اليبوسة لا توجب السراية. وقيل هذا القول في قبال الأصح، وقيل يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة، هذا القول الثاني، هذا القيل قلنا للعلامة، لكن في قبال الخصوصية الثانية مو في قبال الخصوصية الأولى. يعني كأنما بعبارة أدق نقول هذا خارج عن محل كلامنا. إحنا الآن ما قاعد نحكي في السراية وعدم السراية، نحكي على مسألة مس الميتة الحيوانية، هاي توجب الغسل أو لا؟ المفروض نقول لا بالإجماع. حتى العلامة ما يخالف في هاي النقطة. العلامة يخالف في شنو؟ يخالف في أن المس ولو مع اليبوسة يوجب تطهير اليد. هاي العبارة مو مهمة ترى، كأنما إحنا قاعد نحكي في محل كلامنا، هذا خارج عن محل كلامنا. الدليل على ذلك هو قاعد يقول وقيل يجب غسل، قلنا العلامة وقيل يجب غسل، انت تقول ليش اقراها غسل؟ قول اقراها شنو؟ غسل ما يخالف وياك. ويجب غسل ما مفروض شي يقول احسنت من، اذا كان يحكي على غسل مثل الميت المفروض يقول اللي لامس الميت الحيوانية يجب عليه غسل مثل الميت. ويجب غسل ما لو ما يكون يقول من، ويجب الغسل على من مو على ما. فاذا هو مراده مو الانسان الماء، مراده شنو؟ العضو الماس هذا يجب شنو؟ يجب غسله مو يجب غسله. قال وقيل يجب غسل ما مسها، القرينه بعد اللي اكثر وان لم يكن برطوبه، يقول حتى اذا كانت يابسه، هاي خصوصيه للميتة الحيواني. العلامة يقول أكو خصوصية لميتة الحيوان، أن ميتة الحيوان إذا مست وإن كان مع اليبوسة وعدم الرطوبة هذا يوجب السراية. ومعلوم أن غسل مس الميت لا يشترط فيه الرطوبة، مس الميت يوجب الغسل وإن كان مع اليبوسة وعدم الرطوبة. فإذا كان العلامة ناظر إلى هذا الكلام، ناظر إلى محل كلامنا، بعد هذا القيد ما له داعي. هو إحنا لا نشترط الرطوبة، فما نختلفين ويا العلامة حتى أنت تقيد تقول ولو مع الرطوبة وإن لم يكن برطوبة. وإن لم يكن برطوبة هذا أيضا قرينة على أن مراد العلامة المخالفة في مسألة السراية وعدمها، مو في مسألة إيجاب الغسل. ثم قال والموت موجب الأخير الموت. المصنف خلي نقرأ عبارة، قال موجب الجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطمة والنفاس ومس النجس آدميا والموت. عبارة شنو؟ مطلقة الموت، يعني يقول كل موت مفروض هيك يقول مقتضى الإطلاق. الإطلاق يدل على الشمول والاستيعاب والسعة، كل موت يوجب الغسل. الآن قاعد نحكي على غسل، يا غسل مو غسل الميت، لا غسل الميت، تغسيل الميت، تغسيل الميت. يقول الموت سبب للغسل، يعني شنو؟ يعني سواء كان رجلا امرأة، صغيرا كبيرا، بالغا عاقلا، مجنونا مسلما كافرا، كله يجب تغسيله بمقتضى اطلاق عبارة المصنف، في حين ان المصنف لا يريد الاطلاق قطعا. ليش؟ لان الكافر لا يجب تغسيله. فشلون يقول ان الموت سبب للغسل مع ان الموت هذا مطلق شامل للكافر، والكافر لا اشكال في عدم وجود تغسيله. يجي الشارح يدافع يقول لا، هاي الداخل على الموت مو ال للجنس، حتى انت تقول ال الجنس تدل على العموم مثلا، تدل على الاستغراق، لا يقول هاي ال عهدية. الموت يريد يشير الى موت معهود بينه وبين القارئ الكريم. القارئ الكريم يعلم، قارئ على الاقل من حاج قبل اللمعه، ويعلم ان مو مطلق الموت يوجب الغسل، مو مطلق الموت، موت معهود. شنو الموت المعهود؟ موت المسلم وما هو بحكم المسلم من اطفال المسلمين، مجانين المسلمين، من يحسر عليه في بلدان المسلمين، وطبعا غير الشهيد، لان قلنا الشهيد لا يغسل. فاذا عباره المصنف وان كانت مطلقه، لكن هذا الاطلاق اطلاق متوهم، لان قرانا بالاصول ان ال العهديه لا تدل على الاطلاق، تدل على شرط معهود، على حصه معهوده. والموت المعهود هو هذا بالشروط المعينه، فحينئذ يخرج الكافر. فغرض الشارح من تفسير عبارة المصنف ودفع الإشكال عن المصنف، قال والموت إجا قال المعهود شرعا، هاي عبارة المعهود شرعا غرض أن يدفع الإشكال على المصنف، وأن كلامك مطلق شامل لموت الكافر. قال والموت يعني المعهود شرعا، هو شنو المعهود شرعا؟ يقول وهو موت المسلم ومن بحكم المسلم غير الشهيد. هذا الموت المعهود هو الذي يريد المصنف، المصنف لا يريد الإطلاق. بعد هذا المصنف راح يدخل في تلك الموجبات الستة كلا على حدة، يبتدئ بالجنازة. هذا يأتي عنكم الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم.